وأن يرزقنا وإياهم البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا، ربي زدنا علما واهدنا وسددنا، ربي زدنا علما واهدنا وسددنا. ما يتعلق يا إخواني بموضوع الهمة وموضوع كبير، والهمة هي انبعاث النفس لعمل ما يرى الإنسان فيه نوع كلفة ومشقة، أولها الهم وآخرها الهمة وهي في طليعة العمل. فإن العمل يحتاج إلى همة من صاحبه، فإن كان صاحبه ذا همة أثمر وأنتج ووصل إلى مقصوده، وإن كانت الهمة ضعيفة لم يحصل من عمله إلا بقدر همته. والهمة محلها القلب، وهي تعني العزيمة والإقدام على العمل والثبات عليه. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فبدأ أولا بقوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فإذا وفق الإنسان إلى العزيمة وكانت عزيمته على رشد وثبت على ما أقدم عليه وعزم عليه واستمر عليه، فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله الكريم من فضله. الهمة قد تكون غريزة في قلوب بعض الناس، فبعض الناس همام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وأكذبها حرب ومرة. لأن هذا الاسم يشير إلى الهمة، كان أصدق الأسماء ومن أحسنها. فالهمام إذا هم بعمل أقدم عليه مستعينا بالله عز وجل أولا وقبل كل شيء، ثم باذلا كل أسبابه، لا يجلس ينتظر الأمر حتى يأتي إليه، بل هو ساع إليه مقدم عليه مع ما فيه من المشقة. هذه الغريزة إذا وجدت فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على صاحبها. ولهذا ترى بعض الناس هماما في كل أموره وأحواله، إن وجدته رأيته طالبا رأيته ذا همة، إن رأيته في عمل ما من الأعمال رأيته ذا همة، منتجا عاملا مفيدا نافعا. وقد تكون الهمة مكتسبة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته، حتى لا يقول بعض الناس: ليست لدي همة، فيختلق الأعذار لنفسه. لكن الهمة تكتسب، وتكتسب بأمور. من هذه الأمور سؤال الله سبحانه وتعالى ودعاؤه وطلب التوفيق منه وطلبه الإعانة في كل شيء. حتى من كانت همته غريزة هو أفقر وأحوج ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وأحوج إلى ما يثقل هذه الهمة ويذكيها حتى تسير في المسار الصحيح. يعلم المسلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن نواصي المخلوقين بيد الله عز وجل، وأن الموفق هو من وفقه الله عز وجل، مع أنه يفعل الأسباب لكنه لا يلتفت إلى هذه الأسباب، وإنما يلتفت إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. ويعلم أنه إن لم يوفقه الله عز وجل فقد تكون أسبابه سبباً لتعثره وتكون جانية عليه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لكنه يسأل ربه التوفيق، ويسأله الإعانة، ويسأله الهدى، ويسأله السداد، ويظهر فقره وحاجته بين يدي الله عز وجل، متمثلاً قول ربه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء وربنا غني وهو حميد أيضاً، أي محمود سبحانه وبحمده على صفاته وأسمائه، ومحمود على أفعاله، ومحمود على نعمه سبحانه وبحمده، وهو رحيم أيضاً يا إخوان. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، فمع الغنى رحمة، ومع ذلك كله فضل وجود وإحسان، وما على العبد إلا أن يرفع أكفه إلى الله عز وجل ويطلب منه التوفيق والإعانة، وأن يصل إلى ما يهمه وما يهتم له. ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه إرادة نبي يا إخوة، ليس فوقها إرادة، لكنه لا يلتفت إلى هذه النية، وإنما يلتفت إلى توفيق ربه سبحانه وتعالى، ثم يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأسند الأمر إلى من بيده الأمر سبحانه وبحمده، وذكر أسباب التوفيق. لا ريب أن للتوفيق أسبابا، ومنها النية الصادقة، ومنها التوكل على الله عز وجل، ومنها الإنابة إليه سبحانه وبحمده، فيتخلص الإنسان ويتبرأ من حوله وطوله، ويلتفت قلبه إلى ربه سبحانه وبحمده، ويطلب منه التوفيق. ما أعظم التوفيق يا إخوان، وما أفقر كل إنسان إليه، لا سيما طالب العلم، فإن طالب العلم بين الله عز وجل وبين الناس مكانه ليس بالسهل، وكلامه ليس بالسهل، هو لا يتكلم برأيه ولا يستنتج من عقله، لكنه يوقع يا إخوان عن رب العالمين، ويفتي عن دينه، فالأمر جلل. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل ارتعد وخاف واستغفر الله عز وجل، متأولا قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والخطاب لأكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف بالناس؟ واليوم ما أسرع وما أسهل ما يقول الإنسان رأيي واعتقادي وظني واجتهادي، وكأنه محلل يحلل بأبسط القضايا والمسائل. فالكلام عن رب العالمين وعن دينه ليس بالأمر السهل. كان مالك إذا سئل يتخيل نفسه بين الجنة والنار رحمه الله تعالى. ويخاف من زلل يقع فيه أو خطأ يصدر منه. يتفاوت الناس يا إخوان بتفاوت هممهم، ويتفاضلون بتفاضل هذه الهمم. فمن الناس من همته عالية ومقاصده سامية، ومن الناس من همته دنيئة رديئة لا تتجاوز موطئ قدميه، همه بطنه، أكل يأكله أو مطعم يذهب إليه أو ثوب يرتديه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي من فضول المباحات. وديننا دين تيسير ولله الحمد، للمسلم أن يأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن تبقى هذه الأمور كلها وسائل، بل تبقى الدنيا كلها وسائل وسيلة. والدنيا يا إخواني وسيلة، وسيلة إلى الآخرة، فخاب وخسر من جعلها غايته، ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لمختلف. ثم ذكر هذا الاختلاف فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظروا كيف التفاوت، هذا أعطى وهذا بخل، هذا اتقى وصدق بالحسنى وهذا كذب بالحسنى. فهذا يسر لليسرى لأنه فعل أسبابها، وهذا يسر للعسرى لأنه فعل أسبابها. وما ربك بظلام للعبيد. يثني الله سبحانه وتعالى على أصحاب الهمم العالية: والذين يرون المطالب العالية فيسعون إليها ويبذلون في سبيلها الأسباب الغالية. وأعلى المطالب وأسنى المراتب والتي لا يرضى المسلم دونها بشيء ولا يستعيض عنها بشيء سلعة الله الغالية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فذو الهمم العالية يسعون يا إخواني بأسبابهم إلى هذه الجنة العالية، يرون أن الجنة لا ثمن لها، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة ليس لها ثمن ولا عوض، ولكن لها أسباب كبار، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولهذا يجدون ويجتهدون في فعل الأسباب التي تؤدي إلى هذا المطلب العالي، يجاهدون أنفسهم جهادا مريرا، ويجاهدون كل ما يثنيهم ويضعف هممهم في السير إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. قد جعلوا الدار الآخرة همهم، فجمعوا الهموم كلها فيها. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي صاغرة. لم يهتموا من الدنيا ولم يلتفتوا بقلوبهم إليها، وإن أخذوا منها بأيديهم حاجتهم التي تغنيهم وتكفهم عن الحاجة إلى الناس. وهذا مطلب لا بد منه. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكان هذا التفاضل في الدنيا فالآخرة فيها تفاضل، لكن تفاضلها أعظم وأجل وأكبر. إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. إن أهل عليين ليتراءون المنازل العالية فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر بالأفق. تتفاوت الهمم ويختلف الناس في الدنيا يا إخواني في أعمالهم وفيما يسعون إليه في غاياتهم وفي مقاصدهم، لكن لأصحاب الهمم العالية، تلك الهمم التي يحبها ربنا عز وجل، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي أوصاف هؤلاء يا إخوان؟ ما هي سماتهم بعد أن أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه في جل آيات القرآن يا إخواني؟ ثناء على المؤمنين والمتقين، وذكر للأنصار والمهاجرين، وذكر لصفات عباد الله المؤمنين، وذكر للجنة وصفاتها وصفات أهلها، وكل هذا في معرض الثناء عليهم والإشادة بهم وحثهم وترغيبهم وترهيبهم. فمن صفات أهل الهمة يا إخوان الاجتهاد في العمل، العمل الدؤوب، تربية النفوس على الجد والاجتهاد والمثابرة. لا يعرف الكسل إليهم طريقا، يستعيذون بالله من المثبطات ومن الأمور الملهيات ومن الأشياء المشغلات، وما أكثرها في هذا الزمان والله المستعان. ليلهم جد واجتهاد ومثابرة في طاعة الله عز وجل، يحيون الليل إذا أحياه الناس بالسهر وبإضاعة الأوقات ولو في فضول المباحات. إذا هجع النوام هبوا وقاموا يناجون ربهم في أشرف الأوقات وأعظم اللحظات، يجاهدون أنفسهم ويجتهدون في أعمالهم ويسيرون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. وإذا نظروا إلى الماضي من أعمارهم أسفوا وندموا، وإذا نظروا إلى المستقبل قالوا: وما المستقبل والله أعلم بالمستقبل. يعرف هذا يا إخوان من قامت عليه الحجة وأعذر الله منه. عندما تتقدم العمر بالإنسان وتمر عليه السنين والأعوام وينظر ماذا أودع في الخزائن، وإذا عامتها يا إخوان في أمور أحسنها أن تكون من فضول المباحات والله المستعان، والأوقات أغلى من أن تنفق في فضول المباحات. يا حسرتاه تقضى العمر وانصرمت أوقاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهالي. يتحسر أن عمره ضاع بين كسل الشباب وعجز المشيب. والاجتهاد والمجاهدة في هذا الزمان لا شك شديدة بسبب قوة المؤثرات يا إخوان، وبسبب ما ابتلي به الناس من سهر الليل ونوم النهار وإضاعة الأوقات وانفراط العمر فيما لا يعود على الإنسان بكبير فائدة. فمن يجاهد اليوم قد يتعب، ولكنه يستطيع، ولا نجعل هذا عذرا لأنفسنا. وإلا فإن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر. طبعا هذا الله له غاية وله نهاية، نهايته حتى زرتم المقابر. سوف ينتهي هذا اللهو وينقضي هذا التشاغل حينما يذهب الإنسان إلى المقبرة زائرا مقيما، ليس زائرا يزور أهل القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم ثم يرجع إلى أهله، لا، لكنه يقيم زائرا، وإنما كان زائرا لأن مقامه في القبور له وقت، وسيأتي يوم يبعث فيه ليسأل عن الدقيق والجليل والصغير والكبير. ألهاكم التكاثر، علق هذا الوصف، هذا الحكم بوصف وهو التكاثر. فكلما كثر التكاثر كلما كثر اللهو يا أخوان، كلما كثر المال بيد الإنسان وكثرت الأشغال وكثر العيال وكثرت المسؤوليات كلما لها الإنسان. وأين محل اللهو؟ ومحله في القلب، لاهية قلوبهم. وإذا لها الإنسان بشيء فلا بد أن يلهو عن شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا شغل الإنسان بالمال وبالعيال شغل عن أهم الأمور وأعظمها عن ذكر الله عز وجل، والله المستعان. من سمات يا إخواني ذوي الهمم العالية أنهم يقتنصون الفرص وينتهزونها، يعلمون أن الحياة كلها ليل ونهار، ثم بعد ذلك تطوى الأعمار ويقدم الإنسان على ما قدم من الأعمال، فيرون كل شيء في الدنيا فرصة، فهم يقتنصون هذه الفرص ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته بوضوئه فقال: سلني. شوف الهمة يا أخوان، كان يمكن أن يسأل شيئا من حطام الدنيا وشؤونها، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. لكنه صلى الله عليه وسلم أعطاه جوابا له ولغيره، لأن ديننا ليس فيه خصوصيات يا إخوان، لا، هو لكل البشر. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا سبب من أسباب العظيمة للجنة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر أوصافا ثم قالوا: الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. فذو الهمة يا إخوان يبحث عن الفرصة، لا يسمح للحظة من لحظات عمره أن تذهب عليه دون أن يديعها فائدة، بين علم يتعلمه وبين عمل صالح يعمله وبين دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يدعو بها وبين عمل وإحسان يحسنه إلى عباد الله عز وجل. يريد أن تكون أعماله كلها خالصة، أن تكون أعماله كلها صالحة وخالصة لوجه الله عز وجل. ولهذا قيل كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. من الخامس؟ ها أخوان، من ليس عالم ولا متعلم ولا سامع للعلم ولا محب للعلم وأهل العلم عياذا بالله، هذا هو ذلك. ولهذا كانوا فيما مضى يا إخوان، وأدركنا زمن مشايخنا رحمهم الله تعالى، كان الطلاب عند الشيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه ونور ضريحه، والذين يحضرون حلقته كانوا صنفين: صنف من طلاب العلم الذين يقرؤون ويتابعون ويسألهم الشيخ ويناقشهم، وقسم يحضرون بعد صلاة الفجر ويجلسون إلى ارتفاع الشمس ثم يذهبون إلى أعمالهم، من يذهب للتجارة من يذهب إلى أمنته، وهؤلاء كانوا يسمون بالمجالسين، وكنت ترى أثر العلم في وجوههم، وعندهم من العلم ما فيه خير وإن لم يكونوا طلاب علم متفرغين للطلب والتحصيل، لكنهم كانوا يجالسون العلم ويحبونه ويحبون أهله. والعلم مبارك يا إخوة، علم مبارك بركته عظيمة. قال عز وجل في وصف ربنا القرآن بأنه مبارك في 4 آيات، لم تقيد هذه البركة بأي قيد. وفائدة ذلك ما هي؟ فائدة يا إخوان، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لما يقول على كذا وكذا وكذا في 4 آيات، حتى تكون بركة شاملة لكل شيء، شاملة لك، لأهلك، لقلبك، لبيتك، لدينك، لدنياك، لآخرتك، إلى الجنة، إلى أن قال يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، نسأل الله كريم الفضل. فبركة العلم يا إخوان عظيمة، فيحرص الإنسان على اغتنام الفرص والاستفادة من العلم، أن الإنسان استفاد في كل يوم فائدة، استفاد في السنة 354 فائدة، في 15 سنين كم من الفوائد يستفيد. لكن نعوذ بالله من الأوقات التي تمر علينا دون أن نستفيد منها يا إخوان، كما قلت منذ قليل، ينظر الإنسان إلى الماضي فيندم ويتحسر ويتمنى أن لو كان حصل وقرأ. وإذا كان من صفات ذوي الهمم العالية انتهاز الفرص، فإن الشباب أيها الإخوان فرصة، فرصة من فرص العمر، سرعان يا إخوان ما ينطوي ثوب الشباب، يصبح الإنسان كهلا بعد الكهولة شيخا، ثم ينظر إلى الماضي ونتيجته التحسر. وكل إنسان في الدنيا يندم يا إخوان، كل إنسان سواء في حياته خاصة بعد تقدم العمر أو بعد موته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم على ألا يكون ازداد. إن كان محسنا ورأى الدرجات العالية والمنازل الرفيعة وكيف وصل إليها المتنافسون في الخيرات والمسارعون إلى الأعمال الصالحات، ندم وتمنى أن لو كان أحسن منهم. وإذا رأى عياذا بالله آثار الذنوب وعقوبات أهلها ندم وتمنى أن لم يكن اقترف ذنبا واحدا في دنياه، والله المستعان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، والدينا ووالديكم المسلمين، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال: ادعوا الله أن يجعلني، قال: سبقك بها عكاشة. فرصة اغتنمها، عكاشة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكل الأمور بعد توفيق ربنا سبحانه وبحمده. لكن اغتنام الفرص لا شك من الأسباب التي ينبغي للإنسان يا إخواني أن يحرص عليها. من صفات ذوي الهمم العالية أنهم حتى ولو علت هممهم، حتى ولو كبرت أعمالهم، فإنهم لا يرون لأنفسهم في هذه الأمور شيئا، وإنما يرون المنة لمسديها والنعمة لمعطيها. فالواحد منهم يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويعلم أن ما أصابه من خير وما صرف عنه من شر فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته. يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك يشفقون ويخافون. جمعوا إحسانا وخوفا، والمنافق والفاجر جمع إساءة وأمنا، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إيش بعدها يا إخوان؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك. مع هذه الأعمال الكبيرة والأعمال الصالحة مع ذلك يخافون. نعم يخافون يا إخوان. ما يلتفت الواحد منهم إلى نفسه يا إخوان، وإنما يلتفت إلى فضل ربه وتوفيقه وإعانته وتسديده. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مع كل ما تقدم من هذه الصفات العظيمة وهي لا تصدر إلا من ذوي الهمم العظيمة، مع ذلك قلوبهم وجلة. لماذا؟ لأنهم إلى ربهم راجعون سبحانه وبحمده. ويستمر هذا الهاجس في نفوسهم إلى أن يدخلوا الجنة ويتذكروا ما كانوا عليه في الدنيا، ويقول بعد دخولهم الجنة: اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين ونحن في الدنيا مشفقين. فالمؤمن يا إخواني يرجو ربه لا شك ويحسن الظن به، وهذا أمر عظيم، لكنه إذا التفت ثانية إلى نفسه فإنه يخاف يا إخواني من ذنوبه وآثامه، فهو بين الرجاء لربه سبحانه وبحمده وبين الخوف من ذنوبه. للهمم العالية يا إخواني أسباب تذكيها وتقويها، منها العلم، تعلمه والحرص عليه وتعليمه والنظر فيه، فإن العلم يا إخواني سياج وحصن يحفظ الله سبحانه وتعالى به صاحبه. ولهذا يتأكد علينا أن نحرص على العلم في هذه الأزمنة غاية الحرص، إذ به الأمان يا إخوان من الفتن، فتن القلوب، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن الدماء، المصائب والمحن. ولهذا إذا قل العلم ظهرت الفتن، كما في الحديث المخرج في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم وتظهر الفتن. فالحرص على العلم لا شك من الأمور التي تقوي همة الإنسان وتحفظه من وساوس الشيطان. حين الشيطان له خطوات يا إخوان مع الإنسان، فالشيطان يطمع في الإنسان أن يخرج من دينه، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فإن يئس منه انتقل منه إلى البدع التي غالبا لا يتوب صاحبها، فإن عجز عنه انتقل معه إلى كبائر الذنوب وإلى الموبقات، فإن عجز عنه انتقل معه إلى المحقرات وإلى صغائر الذنوب، فإن عجز عنه انتقل معه إلى فضول المباحات وأشغله بالتوافه والأعمال التي تذهب نتيجتها في وقتها إن لم يكن على الإنسان منها تبعات. فإن عجز عنه، طيب وش بقي يا إخوان؟ ماذا بقي؟ نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. انتقل من المباحات بإشغاله بالمفضول عن الفاضل، والأعمال لا شك تتفاوت في فضلها، فيشغل في عمل مفضول يشتغل فيه ويحس بأنه على خير فيه، لكنه في سبيله ترك، يا إخواني، ما هو أفضل وما هو أحسن منه. ولا ريب أن العلم يا إخواني أفضل الأعمال، بل هو أفضل نوافل العبادات، هذا قول عامة أهل العلم، ولم يختلفوا في شيء يزاحم العلم إلا الجهاد في سبيل الله. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين العلم وبين الجهاد في قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني يجاهدون، ليتفقهوا في الدين، يعني بقيت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين. فقرن الله سبحانه وتعالى بين الجهاد في سبيله وبين العلم، وغاية الجهاد وغاية العلم واحدة، والعلم جهاد. قال تعالى: وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبير. وفي الحديث من خرج، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله. من الأمور يا إخواني التي تنشط طالب العلم وتذكي طالب العلم في همته مجالسة أهل الجد والنشاط، ومن يعينونه على نيل هذه الأمور الكبيرة، واجتناب مجالس البطالين والكسالى، فإن الجليس والقرين بالمقارن يقتدي. وما أسرع تأثير الجليس على جليسه سواء بالخير أو بالشر. فإذا رغبت أن تكون من ذوي الهمم العالية فاجلس مع من يعينك على ذلك. وقد يقول قائل: يعني قد لا أجد. لا، لا تقولوا هذا الكلام يا إخوان، الخير موجود. وإياكم ولوم الناس وازدراء الناس وانتقاد الناس، فإن هذا من مداخل الشيطان على الإنسان. عليك نفسك، فتش عن معايبها وخلي عنك عيوب الناس للناس. وقد يكون ازدراء الناس من باب الإعجاب بالنفس، ولا قوة إلا بالله. تجد من أهل الخير من فيه نشاط ومن يعينك، ثم إن شئت، وهذا أمر مهم جدا أيضا يا إخواني يقوي همة الإنسان وعزيمته، اقرأ في سيرهم وانظر في أخبارهم، اقرأ في تاريخهم كثير وانظر تراجم الأئمة العلماء وشوف أعمالهم، اقرأ في السير، سير أعلام النبلاء، وحتى تعرف نفسك وتعرف هؤلاء. فإن الإنسان لن يذهب عبثا ليقارن نفسه بهؤلاء الكبار، لا، ولكن يا إخوان ينظر إلى أعمالهم علّه أن يجد نشاطا في نفسه إذا هو رأى تلك الأعمال التي عملوها. العباس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلت لرجل من الأنصار: تعال بنا نسأل أصحاب رسول الله. فأصحاب رسول الله متوافرون، فقال له هذا الرجل: ترى أن الناس يحتاجون إليك وأصحاب رسول الله بينهم؟ قال: فلما قال هذا الكلام تركته وذهبت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسألهم، حتى إني أذهب إلى الرجل في القائلة فأجده نائما، فأتوسد ردائي حتى تسف الريح علي التراب، ثم يخرج إلي فيقول: ابن عم رسول الله، لو أرسلت إلي أحدا لأتيتك. ثم أقول: أنا أحق أن أتيك. قال: فلما مضت السنين ورأى ذلك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الناس حول ابن عباس يسألونه، رحل أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاه. فلما رأى الناس يسألونه كان يقول: هذا الرجل أعقل مني، هذا الرجل وفق ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب والحكمة. فقراءة السير يا إخوان عظيمة ومفيدة، وتناقل الأخبار سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. وقد رأينا يا إخوان من مشايخنا من لهم شبه بكثير من المتقدمين يا إخواني في جدهم وجلدهم وبذلهم أوقاتهم للعلم وأهله. وعلي ذكرت لكم في أكثر من مناسبة بعض الأشياء ما يتعلق بالسير الأولين يا إخواني، هي كبيرة وأخبارهم يعني سارت بها الركبان وهي في الكتب وهي أكثر من أن يتكلم عنها يا إخوان في لحظات، لكن أحب أن أذكر بعض الأشياء التي بحقيقة شهدتها ولمستها من بعض مشايخنا يرحمهم الله. ذكر لي أن أحد المشايخ وهو الشيخ فهد بن حمين رحمه الله رحمة واسعة، وهو من العلماء المشهورين المعروفين بالعلم والدعوة، أنهم حفظ القرآن في 6 أشهر، وكان يعني صديقا وفيا للوالد يرحمهم الله، كان يزوره بين وقت وآخر. فسألته يوما وقلت له: إني سمعت أنك حفظت القرآن في 6 أشهر. فقال لي: نعم، قدمت من بلدتي وعمري 16 سنة. شوفوا الهمم يا إخوان، جزاكم الله خير، شاب عمره 16 سنة. قال: قدمت وأتيت للشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله، فقلت: أريد أن أطلب العلم. قال: يا بني احفظ القرآن ثم أطلب العلم. قال: فذهبت وسكنت في منارة مسجد الشيخ، كلكم يمكن تعرفوا مسجد الشيخ في وسط الرياض في حي دخنة أمام المحكمة تقريبا، مسجد كبير. هذا المسجد الذي كان يجلس فيه الشيخ محمد رحمه الله تخرجت منه أجيال من العلماء، منهم الأئمة الشيخ ابن باز والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم كثير وكثير يا أخوان. قال: فسكنت في المنارة. شو منارة يا أخوان، يمكن تكفيه إذا اضطجعوا. قال: وكنت أتيت بشيء من الدقيق من والدتي معي، هذا زادي. قال: فكنت أحفظ قدرا من القرآن بعد العشاء، وكانوا فيما مضى يحبون الحفظ في الليل. قال: فيأتي المؤذن آخر الليل ليؤذن فيوقظني، فأقوم وأراجع ما حفظته أول الليل، ثم أخرج شيئا من الدقيق أنا والمؤذن نجلس ونصلح لنا خبزة قرص أو. قال: وعلى هذه الطريقة استمريت 6 أشهر حتى حفظت القرآن. ثم أتيت الشيخ محمد الله قدس أرواحه من أول رضيحته، قلت: يا شيخ أريد أن أطلب العلم. قال: يا ولدي يا بني أنا قلت لك احفظ القرآن. قال: قلت يا شيخ حفظته. قال: حفظته؟ كان متعجب رحمه الله. هذا مثال يا إخوان أناس عرفناهم يا إخوان يعني قوتهم في ما يريدون وسعيهم لنيل ما إليه يطمحون. يعني مثال للهمم في العبادة أيضا، الأمير محمد بن سعود رحمه الله مشهور، محمد بن سعود المطوع يسمونه، محمد بن عبد العزيز بن سعود الفيصل رحمه الله، كان رجلا فاضلا خيرا من العباد المعروفين المشهورين والأخيار، وهو طالب علم رحمه الله، وكان الشيخ فهد بن حميين أيضا معه دائما يتدارسون القرآن ويقرأ عليه في الكتب. في يوم من الأيام في التسعينات الهجرية وجاء الأمير محمد ومعه الشيخ فهد وصلوا معنا الفجر في مسجد أم ماجد في وسط الرياض، مسجد ما يزال قائم حتى الآن، وكان مسجد طين، كنا نصلي الفجر في السرحة، لم ما كان هناك مكيفات، وإن كان في مكيفات يمكن صحراوية أو ما فيش. في رمضان وفي فصل الصيف صلى معنا الفجر، كنت في صحبة الوالد يرحمه الله، قام الوالد وكنت معه، سلم عليهم وخرجنا، وكان يوم جمعة، رجعنا إلى صلاة الجمعة فلقي الوالد الشيخ وسلم عليه الشيخ فهد وقال ذهبتم ثم رجعتم؟ قال لا ما خرجنا. الأمير محمد يمكن تجاوز 80 ذاك، من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة وهم جالسين في المسجد. إخوان يعني الإنسان يعجب، هل لهؤلاء قوة ليست عند الناس؟ لا، لكنها يا إخوان اللذة إذا لمست القلب قوية الهمة، وما عدا الجسم يتعب حتى ولو كان ضعيفا منهكا. ولعلي ذكرت لكم مرة درس كان للشيخ عبد الله بن جبرين الله يرحمه، شيخنا الشيخ عبد الله الله يقدس روحه ينور ضريحه، كان جلس بعد صلاة الفجر، كان يحضر عنده مجموعة من الطلاب يعقد لهم دروس توحيد وفي الفرائض وفي الأجرومية وفي فنون متعددة، وكان يجلس في السرحة ذاك الوقت ما كان في مكيفات، فإذا ارتفعوا يبدأ أصحاب الكتب المطولات يقرأون. استمر الشيخ حتى وصلت الشمس إليه وهو جالس في الصف الأول، رجع للصف الثاني جلس واستمر الإخوان يقرأون حتى وصلت الشمس. الأذان يمكن مثل الأيام هذه 3:30 3، ثم رجع إلى الجدار الأخير في المسجد، الجدار الأخير أطول وظلالها يعني طويل شوي، وجلس يقرأ، يقرؤون عليه الإخوان حتى انتهى آخر قارئ. والله يا شيخ إخواني ما يكل ولا يمل ولا يسأم، ولا تسمع منه يعني كلمة تدل على سآمته أو تضجره، وكنا نتململ يا إخوان يعني من الساعة 4 وشوي، حتى لما انتهى الدرس سألت اللي بجانبي كم الساعة؟ قال الساعة 9:30، يعني يمكن 4:30 أو أكثر، والشيخ مستعد يجلس يا إخوان، ما يجلس، لكن انتهى آخر شخص. وأذكر من المواقف الطريفة الله يرحمه، مر القارئ ويقرأ في المصطلح على حديث أم الزرع، قال هل تعرفون حديث أم الزرع؟ قلنا لا والله شيخ ما نعرف، فهذه هذا رحمه الله، تعرفون حديث أم الزرع؟ 11 امرأة اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكنون من أخبار أزواجهن شيئا. وكل واحدة تقول في زوجها هذه تمدح وهذه تذم وهذه كذا وكذا، كلام كثير منهم من غرائب اللغة وحفظه مو سهل. وأمثالهم يا إخواني كثير وكثير. أما الشيخ بن باز الله يرحمه الحديث عنه يا إخوان مهما تكلم الناس فيه ومهما ذكروا عنه الله يرحمه، يقول مرة من المرات، كل هذه أمثلة يا إخوان بس من الواقع، وإلا الكتب يا إخوان لرجعتم إليها لرأيتم العجب العجاب يا إخوان في سير الأولين. يقول يرحمه الله يتحدث عن القراءة في السيارة، في السيارة قال قرئ أن فيها كتب، وفي آخر سنة التي توفي بعدها لم يحج رحمه الله، وألقى كلمة بعد صلاة الجمعة ثم الشيخ محمد بعده ابن تيمين رحمه الله قبل ذهاب الشيخ محمد إلى الحج، الشيخ لم يحج ولعلها السنة الوحيدة التي لم يحج فيها، وكان في ما شاء الله يعني غاية نشاطه في كلامه رغم أنه كان يعني مريض بالمرض الخطير. مذهب إلى الطائف كعادته، لم يقعده مرض. حدثني الشيخ محمد الموسى رحمه الله وكان مع الشيخ في أسفاره وحله وترحاله، وكان موضع ثقته رحمه الله، يقول جلس الشيخ رحمه الله للناس في الطائف عن يعني المرض اشتد به، وقال في الليلة أظنها قبل الأخيرة من حياته، إن لم تكن الأخيرة في غريب ظني أنها الليلة قبل الأخيرة. وكان جالسا كعادته بعد المغرب يرد على الهاتف ويجاوب الناس، ثم التفت بعد أن انتهى المجلس الناس وتكلم معهم كلاما كالمودع لهم رحمه الله، ثم دخل البيت ولم يخرج. توفي بعدها يمكن بيوم أو كذا، لم يكن في ليلتها يعني أشك في التحديد. قوم يا إخوان، الشيخ لما مات كان ينهز 90 من عمره، لكنها وكما قال بعض السلف جوارح حفظناها ونحن صغار فحفظتنا ونحن كبار. حفظهم الله يا إخواني بالعبادة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. حفظهم الله سبحانه وتعالى بالعلم، حفظهم الله عز وجل بدعائهم وتضرعهم واجتهادهم وإخلاصهم، نحسبهم والله حسيبهم. أما لو رجعت إلى السلف الصالح فستجد العجب العجاب. تعرض المسلمون لهجمة من أعداء الإسلام في محاولة لطمس هذا الدين من أوله، فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حاول اليهود قتله 3 مرات، اخترط عربي سيفه وكان مضطجعا تحت شجرة قال من يمنعك مني، وجاء إليه عامر بن الطفيل وإربد يحاولان قتله عليه الصلاة والسلام، والله يعصمه من الناس كما ذكر ربه سبحانه وبحمده. استمرت هذه المحاولات من أعداء الإسلام، والله يحفظ هذا الدين ويحفظه بحفظه أولا وقبل كل شيء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم بما قيض الله له من العلماء الربانيين الذين توارثوا علم محمد صلى الله عليه وسلم، يذهب جيل ويأتي بعده جيل آخر بهذا يبقى العلم يا إخوان، وبهذا يحفظ هذا الدين من بدع المبتدعين ومن كيد الكائدين. دخل الزنادقة في العصر الأول في محاولة لتشويه هذا الدين وطمسه، فبثوا في الأمة قرابة 14,000 حديث نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، فما كان حظهم؟ كان حظهم العار والبوار، كشفت أسارهم وفضحت أخبارهم وأظهرت أسماؤهم، وزيفهم أئمة الدين وعلماء السنة وبينوا الوضاعين منهم وأحاديثهم الموضوعة، وانبر الأئمة الكبار في عمل لا يعرف له مثيل في الدنيا، ودونوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فوضعوا الصحاح كالصحيحين غيرها والمسانيد والسنن، وذكروا أسماء رواتها ليعرف كل من تكلم بهذا الأمر وتتبين حاله، ويعترف الناس جميعا البعيد قبل القريب بأنه لا يوجد صنيع مثل هذا الصنيع في أمة من الأمم أو في دين من الأديان. قيضهم الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وإعانته، وإلا لو عرضتها هذه الأعمال على البشر لربما تقول يستطيع البشر أن يقوم بهذه الأعمال لولا عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه له. ما أحلى الحديث عنهم وعن سيرهم وأحوالهم، لو قرأتم يا إخوان رحلاتهم في طلب العلم وهممهم لرأيتم عجب. الإمام أحمد يأتي من المشرق إلى بغداد إلى اليمن ليلقى الإمام عبد الرزاق الصنعاني، وأبو حاتم الرازي يمشي ويعد 1,000 فرسخ مشيا على الأقدام، حوالي 5,000 كيلو قريبا منها، ثم يقول تركت العدد خلاص ما عاد عديت، ويتعرضون للمخاطر ويكادون أن يهلكوا من الظمأ والجوع ويقطعون المفاوز ويرحلون في طلب العلم سنين، ينقطع عن أهله سنين. يقول ابن القاسم صاحب مالك رحمه الله تعالى تزوج ابنة عمه في مصر، ثم أراد أن يذهب إلى مالك في المدينة، يقول فخيرتها، إن أراد أن تبقى معي وإننا فأنا سأسافر وتطول مدة سفري. فقال فاختارت رحمها الله أن تبقى وتصبر، قال تركتها وهي حامل وذهب إلى المدينة وبقي في المدينة 17 سنة. قد تقول يا أخي لما يرجع الأهل لما كذا لما كذا، مما نقول الآن يا إخوان هؤلاء شغفوا بالعلم ورأوا علما إن لم يقيدوه يضيع، فأنفقوا أعمارهم وأوقاتهم في طلبه وفي تحصيله. يقول ذات يوم جاء الحاج من مصر، دخل منهم شاب وجاء إلى مجلس مالك رحمه الله وقال: هل فيكم ابن القاسم؟ قالوا: نعم. فأشاروا إليه، فجاء إلي وقبلني، فشممت فيه رائحة طيبة، رائحة الولد يا أخو. يا حبذا، ريح الولد ريح الخزامة في البلد، الولد رائحة عند أبيه وأمه. شممت فيه رائحة الولد فإذا هو ولده. الله أكبر، كيف يصبرون يا إخوة، كيف يطيقون؟ لكنها الهمة في القلوب والحياة التي يجدونها واللذة يا إخوة التي يتمتعون بها.
الله أكبر.
الله أكبر. الله يرضى عليك، يغفر لك، يجزاك الله خير. الله يغفر لك. هذا الصبر يا إخوان والجلد الذي لعل بعضنا إذا حدث به ربما يقول: هذه مبالغات. لا والله يا إخوان، ليست مبالغات ولكنها الحقيقة. لكن من لم يعايش القوم وينظر إلى نفسه قد يقول: هذه يعني هذه مبالغة. يسمع الواحد منهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسافر لأجل حديث واحد. جابر رضي الله عنه سمع حديثا يحدث به أحد الصحابة وجابر في المدينة، وهذا الصحابي عبد الله بن أنيس في الشام. فاشترى جمل وركبه شهرا وذهب إلى عبد الله بن أنيس، قال: طرت الباب، فخرج غلام له ثم رجع فقال رجل من الأعراب جاء رابي قال فجاءني قلت قل له جابر بن عبد الله قال فخرج إلي يطأ إزاره رضي الله عنه وارضاه وعانقني وعانقته قال ما الذي جاء بك قلت حديث سمعته أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فقال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما قلت وما بهما قال ليس معهم شيء قال فينادي الله عز وجل فيقول أنا الملك الديان لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة ولأحد من النار عليه حق ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد عليه حق قال يا رسول الله كيف وإنما يحشر الناس حفاة عراة قال الحسنات والسيئات ايش معنى الحديث يا اخوان ايش معنى الحسنات والسيئات يعني القصاص بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناته فإن فنت حسناته أخذ من سيئاته ما طرحت عليه إلا قوة الله فجابر اشترى جمل وراح شهر في ذهابه وشهر في مجيئه لأجل هذا الحديث جاء رجل أبي الدرداء رضي الله عنه بالشام وقال ما الذي جاء بك جئت لي تجارة قال لا قال جئت لحاجة قال لا جئت أسأل عن حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة هذه بعض ألفاظه وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذا الحديث يا أخوان ينبغي أن نعتني به نحفظه ونفهمه ونحرص على تمعنه وتدبره هذا الرجل جاء من المدينة إلى أبي الدرداء ليسأل الحديث فيقول أبو الدرداء أبشر ما دمت لم تأتي لتجارة ولا لحاجة من حاجات الدنيا وإنما أتيت تطلب العلم فدل على أن طلب العلم عظيم يا إخوان كيف؟ وأول كلمة نزلت في هذا الكتاب العظيم فيها الإشارة إلى العلم وأدواته إلى القراءة والكتابة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كيف وقد فضل آدم على الملائكة بما علمه الله سبحانه وتعالى لما أراد الله تعالى أن يبين للملائكة علمه وإحاطته بغيب السماوات والأرض علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي مسميات تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى الآية. ثم أمرهم بعد ذلك أن يسجدوا لآدم سجود تحية وتوقير. وهذا موسى عليه السلام لما سأله بنو إسرائيل من أعلم الناس قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يكل العلم إلى ربه سبحانه وبحمده، وقال إن رجلا في مجمع البحرين، عبدا في مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. فركب إليه البحر وسافر حتى لقي من سفره نصبا، حتى وجد الخضر وقال له بأسلوب متأدب مع أن موسى أفضل من الخضر بل هو من أولي العزم والخضر مختلف فيه، هل هو نبي أم ولي؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. واقرأوا القصة يا إخوان في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تكلم عليها كلاما فائقا واستنبط منها فوائد جليلة ما يستغني عنها طالب العلم. وفي القصة أن العلم يحتاج إلى صبر. لا تظنوا أن العلم يؤخذ بدورة مدتها أسبوع، لا، هذه مفاتيح تأخذونها، وإلا فالعلم لا يكون إلا بثني الركب وسهر الليل. قيل رجل أحد العلماء بما أدركت هذا العلم؟ فقال بالسهر والسفر والبكور في وقت السحر. قيل لآخر قال بالمصباح وإلى الصباح أو كلام النحو هذا. فالنعيم لا يدرك بالنعيم يا إخوان، والراحة لا تدرك إلا بترك الراحة. ولا ريب أن الطريق عندما يكون طويلا يكون في أوله يا إخواني عقبات وأمور صلاب تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهد، لكن عندما يتوسط الإنسان في الطريق يهون عليه السير. وإذا تذكر أنه في طريقه إلى الجنة فإن ذلك يثرج صدره ويريح خاطره ويعينه على تحمل المصاعب الصلاب. وفي حديث أبي الدرداء وفي حديث أبي هريرة ومسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومعنى سهل الله له به طريقا، ذكر العلماء احتمالات، أي سهل الله له علما يصل به إلى الجنة، إذ العلم أقرب الطرق وأفضل الطرق الموصلة إلى الله وإلى معرفة الله عز وجل وتعظيمه وعبادته، فهو أيسر وأسهل طريق إلى الجنة. وقيل سهل الله له أعمالا صالحة، إذ بالعلم يميز بين الأعمال الصالحة وضدها وبين الأمور العالية وضدها. وقيل سهل له علوما أخر غير العلم الذي سعى إليه. وقيل سهل الله له الطريق يوم القيامة. والذي فيه من الأهوال ما يشيب له الوليد، وتذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فيسهل له هذا الطريق إلى الجنة وإلى عبور الصراط. كل هذه يا إخوان من ثمرات العلم وفوائده العظيمة، والتي تطمئن قلب المسلم وتعينه على أن تكون همته في هذا الطريق عالية، وألا يطلب الأمور العالية دون أن يبذل أسبابه. فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد، فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد طلبت المحال. بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. وإلا فالعمر قصير يا إخوان، لا ينبغي معه التفريط والتهاون والتكاسل. فإذا حصل منا تفريط في زمن الشباب، فمتى يكون الجد والاجتهاد؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بادروا بادروا، لا سيما في هذه الأزمنة يا إخوان، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما أحوجنا أن نربي أولادنا وبناتنا على العلم ولو على اليسير منه، فإن القليل من هذا العلم مبارك. فيا إخواني اعتنوا بالأطفال أولادا وبنات، وحفظوهم ما تيسر من كتاب الله، وربوهم على دين الله عز وجل، فإنهم وهم أطفال يرون شبهات تهز الجبال. ولعلكم سمعتم أشياء وأشياء من هذا الأمر، فما الذي يحفظهم لولا حفظ الله سبحانه وبحمده. الواجب علينا أن نعتني بتربية أولادنا عناية فائقة. ليست التربية أن توفر لهم متطلبات الحياة، ولا أن تشتري لهم من هذه الأجهزة ما يريدون حتى يخرج بعقله وهو في بيتك في جسده يلف العالم كله ويلعب مع هذا وذاك، ويسمع من كلا الكلام ما لا يطاق سماعه، فهم أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عنهم أمام الله آباء وأمهات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة. من رعيته ورعيتها؟ أولادهم. فهل نتركهم حتى يتبين لنا ما يتبين من أفكارهم وعقولهم وآرائهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يا إخوان، يعني يسمع الواحد أحيانا، وأنا لا أحب الحقيقة إثارة مثل أو أن يذكر الإنسان ما سمع أو كذا، لا، دائما نحب إظهار الخير. إخوان الخير والحمد موجود، الخير لكن مع ذلك الشر يا إخوان مخبأ. هذه الأجهزة ما تخفاكم، ويعلم منها الصغار أكثر مما يعلم منها الكبار، والله المستعان. والمحفوظ من حفظه الله، لكن كونهم يقرؤون شيئا من كتاب الله أو يحفظون أشياء من حديث رسول الله، لا سيما هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وكان غلاما. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس 14 سنة. هذا الحبر والعالم الكبير رضي الله عنه وأرضاه، لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام تحفظ، تعرفون الحديث كلكم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجزاك. هذا حديث ينبغي أن يحفظه كل طفل، الأولاد والبنات. افعلوا الأسباب حتى يحفظهم الله ويعلم منا صدق النية في حفظهم وتربيتهم. وندعو لهم أيضا، وادعوا لأولادكم وأولاد المسلمين. إذا بلغ أشده، بلغ 40 سنة، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. دعاء للذرية بالصلاح مطلوب يا أخوان، التوجيه مطلوب، المساعدة مطلوبة، كل شيء مطلوب. فهم فلذات الأكباد، وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على أحدهم امتنعت من عيني من الغمر. وأعظم ما يصاب الإنسان في قلبه أن يصاب البدن، البدن نهايته إلى التلف، طال الزمن أو قصر، لكن المصيبة عندما تصاب القلوب يا إخوان بآثار الذنوب، ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والعجز، ونعوذ بك من البخل والهرم والجبن، ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته وإنا خيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك بأن عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم آتنا رحمة من عندك، وعلمنا من لدنك علما، واهدنا وسددنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأرحامنا وأحبابنا وجيراننا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير يا إخوان.